بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى أواخر قصة قارون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. يا أيها الإخوة الأكارم، أنا أقول البطولة، هذه الكلمة أستعملها كثيرا. البطولة أن تعمل عملا لا تندم عليه، هي البطولة. البطولة أن تضحك أخيرا لا أن تضحك أولا. هناك إنسان يأتيه المال كثيرا كثيرا فيضحك ويرقص ويمشي فوق الأرض، ولكن يجب أن نرى مصير هذا المال ومصير صاحبه. فهذه الحقيقة دعها في ذهنك، البطولة أن تضحك أخيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. في آية أخرى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فالبطولة ما هي؟ أن تكون آخر الضاحكين لا أولهم. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. فالبطولة أن تضحك أخيرا، والبطولة أن تعمل عملا لا تندم عليه، والبطولة أن تكون في خريف العمر مؤمنا تتمتع بصحتك وبعقلك. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أعود وأقول مرات كثيرة وأعني ما أقول، من نشأ على طاعة الله عز وجل، هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، هذا له مستقبل باهر، له شيخوخة من أعظم الشيخوخات. الإنسان إذا عرف الله في شبابه يزداد وقارا وحلما وعلما ومكانة واستمتاعا بكل حواسه في شيخوخته. البطولة أن تفكر لهذا الأمد البعيد، إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عواقبه. فهذا قارون بتقييم الأذكياء كان أحمقا. لماذا؟ لأنه بدأ حياته مستمتعا وانتهى مدمرا، وكل إنسان لا يفكر في خالق الكون ولا في أمره ولا في نهيه، ولا يحدث نفسه بطاعة الله عز وجل، ولا يفكر في نهايته ومصيره والدار الآخرة. هو كقارون يعيش لحظته، يعيش وقته، المال بين يديه لا بد من أن يستمتع به. إذن فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. يعني الإنسان في الدنيا أحياناً له أعوان، له أنصار، له أقرباء، له أهل حي، له أحفاد، له يعني زملاء، أيام بيكون له علاقة مع جماعة مؤمنة مع جماعة غير مؤمنة، يعني له انتماءاته، هؤلاء يناصرونه على الحق أو على الباطل يعني بشكل أو بآخر. ولكن إذا أراد الله بإنسان شيئا أبعد الناس كلهم عنه، أبعدهم عنه جميعا، حتى إن أقرب الناس إليه يتخلى عنه. ومن يهن الله فما له من مكرم. يعني أعرف قصة إنسان كسب المال حراما، وكان كسبه لهذا المال على حساب صحة الآخرين وعلى حساب يعني لقمة عيشهم، وأشاد بناء فخما جدا في أحد أحياء دمشق يعد البناء الأول، وكلما سأل عن زوجته لم تستجب له زوجته، يعني من حين لآخر كل 10 أيام تأتيه زوجته لتلقي على مسامعه أقسى العبارات. ثم ضاقوا به زرعا فنقلوه إلى حي آخر في قبو من أقرية الأبنية، وبقي على هذا 8 سنوات قبل أن تكسب المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، قبل أن يكون مالك على حساب فقر الآخرين. فكر في قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. يعني إذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا فلا مرد له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ربنا عز وجل إذا تعلقت إرادته بسلب إنسان شيئا، من يستطيع في الأرض كلها أن يحول بين الله وبين هذا الأمر أو هذا القدر؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين حينما كان في قوته وفي أوجه وفي بحبوحته، ما استقام على أمر الله حتى يكون في منجاة من عذاب الله، ما فكر في الله عز وجل. لذلك الحديث الشريف: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأنت في بحبوحة وأنت معافى في جسمك وأنت في صحتك التامة وأنت في أوج حياتك عندك زوجة وأولاد وأنت في أمن ودعاء واستقرار، في هذا الوضع اعرف الله عز وجل، حتى إذا جاءت الشدة حتى تستحق أن ينجيك الله عز وجل وأن تنطبق عليك الآية الكريمة: وكذلك ننجي المؤمنين. وما كان من المنتصرين، لم يستطع أن يمنع عن نفسه هذا العقاب، والذين كانوا معه تخلوا عنه في لمح البصر. وهكذا الآن ربنا عز وجل، هناك من يسأل أنه يا أخي هذا الإنسان الظالم الغني يلي حصل ماله بطريق غير مشروع وربنا عز وجل بطش به، أليس هناك آخرون مثله؟ طب لماذا لم يبطش بهم ربنا سبحانه وتعالى؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب الظالم في الدنيا لا يعاقب جميع الظالمين، بل عقاب الله لهذا الظالم عقاب يسمى ردعي، ليردع به بقية الظالمين في كسب المال. وإذا كافأ المحسن مكافأة تشجيعية، الجزاء تشجيعي والعقاب ردعي، لكن الحساب الدقيق الدقيق يوم القيامة: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لأن الله عز وجل من حكمته وسنته: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، شوف أبواب ليس بابا واحدا، أبواب، باب الأموال وباب المتع والشهوات والبيوت والمزارع، أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه سنة الله مع عباده. فإذا ربنا عز وجل عاقب أناس دون آخرين، ما الإجابة؟ عاقب هؤلاء ليردع هؤلاء، فإذا تاب هؤلاء نجوا، وإلا سيأتيهم الدور. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن من قرية إلا نحن، وهذا الشيء بين أيديكم وتحت سمعكم وبصركم، إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أي ويكأنه من ألفاظ التعجب، يعني إذا هذا البطش الذي كان بقارون هذه آثاره الطيبة، آثاره الطيبة أنه ردع هؤلاء الذين تمنوا مكانه بالأمس. فلذلك العاقل من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه. من علامات الشقاء الإنسان لا يتعظ إلا بنفسه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يعطي ويمنع، هو المعطي وهو المانع، وهو القابض وهو الباسط، وهو الرافع وهو الخافض، وهو المعز وهو المذل، وهو النافع وهو الضار. لا إله إلا هو، الأمر كله بيده، له الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله. هذا هو التوحيد. كلما ازداد توحيدك ازدادت استقامتك، وازدادت راحتك، وازدادت مكانتك. الآن التعقيب الرائع، تلك، هي التي اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب. تلك، قال علماء التفسير الله عز وجل أشار إليها عن بعد تعظيما لها، يعني هذه الدار الآخرة العظيمة التي خلقتم من أجلها، أنتم أيها البشر خلقتم من أجلها، هذه الدار الأبدية السرمدية، لا قلق ولا مرض ولا خوف ولا حزن ولا فقر ولا مشاحنة ولا كبر ولا، تلك الدار الآخرة لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال بعض العلماء فرعون يمثل العلو في الأرض وقارون يمثل الفساد، إن الله لا يحب المفسدين. إذا هذا بعض التفاسير، ما هو العلو؟ الآن العلو هو أن الإنسان إذا أراد عن طريق طعامه وشرابه وثيابه وبيته ومركبته أن يظهر أمام الناس بشكل يستعلي عليهم، يعني إذا استخدمت أي شيء لوظيفته فأنت لا تبغي علوا في الأرض، أما إذا استخدمته كي تستعلي به على الناس. والمشكلة بالآية دقيقة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يتوعد لا على العلو في الأرض، ولكن على ماذا؟ على إرادته. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، مو لا يستعلون في الأرض، لا لا، للذين لا يريدون علوا في الأرض. شيء خطير جدا، الوعيد ليس على الاستعلاء في الأرض ولا على الفساد، بل على إرادة العلو والفساد. الإرادة في آية مشابهة، الآية المشابهة في سورة النور، يقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني سمعت قصة عن مؤمن قد تكون غير صحيحة ولكنك ارتحت إليها، لم تقل شيئا، لم تنقلها، لكنك ارتحت لأنه وقع في هذه المشكلة. الوعيد لا على أن تشيع الفاحشة بين الناس، أن تشيع فيهم هذا الخبر، لا، الوعيد على أنك أردت أن تشيع هذه الفاحشة على رغبتك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، في آية ثانية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ليس النهي أن تكون مع الظالمين، لا، ولكن أن تركن إليهم، أن ترتاح إليهم، أن تنسجم معهم، أن تستأنس بوجودهم غير أن تعينهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثلاث آيات دقيقات جدا، أنت منهي عن أن تركن إليهم، فكيف بأن تعينهم؟ فكيف بأن تساعدهم؟ لذلك من أعان ظالما سلطه الله عليه عقابا له. ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله. أنت منهي لا على أن تعين الظالم، بل منهي عن ألا تركن إليه، لا تركن إليه لأنه ظالم، ومنهي عن أن تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يكفي أن تحب، أن ترتاح نفسك، لأن هذا المؤمن يعني وقع في مشكلة، الحمد لله، ولو كان داخلية قلتها. علامة النفاق هذه، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها، علامة النفاق. لمجرد أن تفرح أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وضعت نفسك في خندق المنافقين، ولمجرد أن تركن إلى الذين ظلموا لم تتكلم كلمة ولم تعنهم، لكنك ترتاح لهم، تأنس بوجودهم، تحبهم، لك معهم علاقات حميمة، وقعت في مخالفة الآية. والآن تلك الدار الآخرة نجعلها، لو أن الله عز وجل قال للذين لا يستعلون ولا يفسدون، لا ما هيك الآية، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني يجب ألا تريد. لو أن إنسان أراد وما تمكن وقع في المعصية، لو أراد، قال الإمام علي كرم الله وجهه، قال لو أردت أن يكون لك شراك نعل تباهي به أخاك فأنت ممن تعنيهم هذه الآية. يريت عندي أنا بيت ويجل عندي أصدقائي فرجيهم 400 متر مثلا، أنت ما عندك غير 100 متر، أنت ما فعلت شيء إطلاقا، لكن تمنيت أن تستعلي على الناس، على التمني. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو يعني ممكن أن تطعم الناس، أما إذا أردت بهذا الإطعام أن تستعلي عليهم دخلت في الآية، يمكن أن تسكن بيتا، أما إذا أردت من هذا البيت أن تستعلي به على الناس دخلت في هذه الآية، يمكن أن تكون تاجرا، أما إذا جلست في مجلس تتحدث عن حجم تجارتك وعن نجاحاتك وعن من أجل أن تستعلي عليهم دخلت في الآية، يمكن أن ترتدي ثيابا نظيفة وأنيقة وجميلة، أما تريد بها أن تزهو على الناس دخلت في الآية، شيء خطير جدا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لمجرد أن تستخدم الشيء لا لوظيفته ولكن لتستعلي به على الناس دخلت في الآية. هذا في الطعام والشراب والزينة واللباس والمركبة والمصنع والمعمل والتجارة والسياحة، يمكن أن تأخذ أهلك إلى مكان ما تروح عن أنفسهم، أما أن تعود في المجالس لتقول كيف استمتعت بالمكان الفلاني وكم أنفقت وكم فعلت دخلت في الآية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العلو أن تكون أعلى من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، كانوا في سفر وأرادوا أن يأكلوا، فقال أحدهم علي ذبح الشاة، وقال الثاني علي سلخها، وقال الآخر علي طبخها، قال النبي الكريم علي جمع الحطب. نكفي؟ قال لا، أعرف ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبر، يبدو أن أحد أصحابه قال له يا رسول الله إن الرجل لا يعجبه الثوب الحسن فهل هو متكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. بالتعريف الدقيق، بطر الحق وغمص الناس، معنى بطر الحق أي رد الحق، يعني أن ترى نفسك فوق هذا الشرع، ما لك قنعان به الحكم الشرعي، ما لك قنعان به الآية. إذا رأيت نفسك لا تنصاع لأمر الله عز وجل ولا لحكمه فأنت متكبر. لمجرد أن ترى نفسك فوق السنة. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أن تلعق الإناء، أنت أترك الطعام بالإناء من أجل أن تزهو أمام الناس، لمجرد أن ترد السنة أو القرآن أو الشرع أو الحق فأنت متكبر. فالكبر بطر الحق وغمص الناس، غمص الناس أن تحتقرهم، أن تزدريهم، أن لا ترى إلا نفسك، ألا تهمل من حولك. فصار التواضع قبول الحق وإنصاف الناس. فالعلو في الأرض من معانيه الكبر، والكبر بطر الحق وغمص الناس. ولا فسادا كما شرحنا في قبل درسين، لمجرد أن تشعر الآخرين أنهم محرومون وأنت الذي تملك كل شيء. قال إني أعلم ذلك ولكني أكره أن أتميز عليكم، لأن الله لا يحب من عبده أن يراه متميزا على أقرانه. هذا الفساد. العلو أن تشعره بالحرمان فساد، أن تغتصب ماله فساد، أن تحمله على المنكرات فساد، أن تزين له الدنيا فساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذه الآية الأخيرة تزين القصة كلها كأنها تاج لها، والعاقبة للمتقين. الأمور تجري والحياة تتحرك، وأشخاص يصعدون وأشخاص يهبطون، وهذا يغتني وهذا يفتقر وهذا يمرض وهذا يصح، وفي النهاية العاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين يعني المتقي هو الفائز، المتقي هو الناجي، المتقي هو السعيد، المتقي هو الفالح، المتقي هو الذكي، المتقي هو الذي يسير في طريق سالكة. هلأ إذا إنسان مشي طريق غير سالكة ثم فوجئ، هذا هو شأن الكافر، يسير في طريق عريضة جدا ولكنها غير نافذة. أما المؤمن لو أن الطريق الذي يسير فيه ضيقة لكنها سالكة إلى الجنة. لذلك أقل مؤمن على وجه الأرض أذكى من أكبر كافر، أذكى، لأن الطريق سالك إلى الجنة. والعاقبة للمتقين، هاتان الكلمتان في هذه الآية تكفي كل مؤمن. والعاقبة للمتقين يعني مهما الباطل مهما جال وصال، العاقبة للمتقين. هذا الكافر مهما ارتفع، العاقبة للمتقين. هذا المؤمن مهما ضعف، العاقبة للمتقين. هذا المستقيم مهما افتقر، العاقبة له. هذا العاصي مهما اغتنى، الويل له. إذن والعاقبة للمتقين، يعني هذه السورة أو هذه القصة تصلح لكل إنسان. لما ربنا عز وجل حدثنا عن فرعون وحدثنا عن قارون، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كفرعون ولا فسادا كقارون، والعاقبة للمتقين أي للمؤمنين الذين أوتوا العلم وصبروا على طلب العلم وحضروا مجالس العلم وأرادوا أن يعرفوا سر وجودهم وحكمة حركتهم ووجهتهم حتى يفلحوا ويسعدوا. والحمد لله رب العالمين.